الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تجدد رفضها لأي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى. قائد قوات حرس الثورة يؤكد أن العدو هزم لأنه أخطأ بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. القوة المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران لأي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى، ونفى سعيد خطيبزادة قبول إيران خطة الخطوة خطوة مع أمريكا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقال إن هذه الخطة لا تستند إلى السياسة الإيرانية المعلنة. وأعرب المتحدث عن قلق طهران تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يفتقر ملايين اليمنيين للقمة العيش، مشددا على موقف إيران الداعي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار. ورأى أن الهجمات اليمنية على المنشآت النفطية السعودية تعود للعدوان المستمر منذ 6 سنوات، مشددا على السعودية إنهاء الحرب لمساعدة مبادرات الأمم المتحدة لحل الأزمة. لنستمع إلى حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
نحن لدينا حوار قريب مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، ولم يكن لدينا أي حوار، ولم نتحاور أيضا مع أمريكا، لكن مع باقي الأطراف كانت لدينا حوارات قريبة. وفي داخل إيران وفق هذه النقاط نحن ندرس بعض النقاط أيضا ونكمل وجهة نظرتنا حولها. وفي هذا الإطار جاءت تغريدة الدكتور ظريف، وإيران لم تستلم أي مشروع تحت عنوان خطوة إزاء خطوة، وهي تعلن وكما أعلنت أنها تسير على مسيرتها، ونحن لم يكن لدينا أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة، إلا أن الاتفاق هو الذي أوضح طريق عودة الولايات المتحدة للاتفاق. نحن حقيقة الأزمة في اليمن، نحن نرى الأزمة داخل اليمن، ملايين اليمنيين اليوم يحتاجون المواد الغذائية والمياه الشفاء، وهذه قضايا إنسانية مفجعة ومفضحة، وخاصة تفضح أدعياء حقوق الإنسان. في السنوات الماضية إيران أكدت يجب أن تكون ويكون وقف إطلاق النار وتفتح مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية. أنا أعتقد أن أي وقت كان فيها السعودية تنهي لهذه الحرب المدمرة وغير المتكافئة سيكون لها لصالحها ولصالح المنطقة وللشعب اليمني حق الدفاع عن نفسه، ولكن لم يبقى أي طريق أمام القوات اليمنية سوى الحل السياسي، والحكومة اليمنية أكدت هذه الإرادة أيضا مرات ومرات.
أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو هزم لأنه أخطأ بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. جاء ذلك في كلمة للواء حسين السلامي في محافظة كردستان وصف فيها فرض الحظر على الجمهورية الإسلامية كأحد أبرز الأخطاء التي وقع فيها العدو، مشيرا إلى عجز الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ضد الشعب الإيراني. واعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشعب في إيران هو الحاكم والقادة بمثابة جنود له، مشددا على مواصلة الصمود. لنتابع معا جانبا من حديث اللواء السلامي في هذا الخصوص.
قضية الحصار الاقتصادي ننظروا إليها، هذه القصة التي أخطأ فيها العدو في معرفة حقيقة شعب الإيراني وباطنه. عندما يكون العدو لا يمتلك أي قوة للتمييز، عند ذلك في تقييمه يخطأ في كيفية ينظر إلى الطرف الآخر، ويخطأ في محاسباته أيضا. لكن بما أنه لا يعرف الشعب الإيراني فيخطأ هو، وبما أنه يخطأ هو يدفع الثمن ولا يمكن أن يكتب له التوفيق وينهزم دائما. اليوم وصلنا إلى هذه النقطة، كنا قد فرضت المقاطعات علينا، وبكل معنى الكلمة فرضت علينا المقاطعات في كل أنحاء من كل أنحاء العالم، لكن ما توجدونه وما شاهدتموه هو هذا البلد الذي يصنع ويتقدم ويتطور، ولم يكن له أي صورة عن بلد مقاطع، وشعبه ما زالوا يصمدون أمام العدو للدفاع، وأعداؤه هم الذين ينهزمون. وحتى لو أضيفت هذه الجائحة والمرض، والشعب ما زال يصمد، ذلك الصمود الذي يكون نموذجا وأسوة لكل العالم. الشعب الإيراني لكل يبقى شاهد على كل العالم، وهو شاهد وشهيد، وهو يجسد أروع وأرقى أنواع الأسوة والنماذج. فأعداؤه الذين يعتدون هم الذين هزموا وانحنوا أمام الجائحة والمرض والوباء، ولم يتمكنوا من توفير وتلبية حاجيات محتاجيهم وشعبهم.
حذر قائد القوى البحرية للجيش الإيراني من أن رد القوات العسكرية للبلاد على أي تهديد سيكون قويا ومدمرا. وخلال اجتماع لقادة القوى البحرية للجيش وحرس الثورة الإسلامية، أكد الأدميرال حسين خانزادي أن التواجد القوي لهذه الوحدات غير معادلات العدو ومنعه من الوصول إلى الحدود المائية الإيرانية، مشيرا إلى استتباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بفضل هذه القوات. وشدد قائد القوى البحرية بأن على جميع الدول الطامعة بأراضي الجمهورية الإسلامية بأن تعي مدى قدرات البلاد العسكرية وإيمان أبنائها بقضيتهم. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نووية جديدة للعمق السعودي، مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة شرقية البلاد. وجاء في بيان لهذه القوات أنها قصفت ب18 طائرة مسيرة و15 صاروخا باليستيا شركة أرامكو بميناء رأس التنورة، وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام وأخرى في عصير وجيزان، محققة إصابة دقيقة. وتوعد البيان السلطات السعودية بهجمات موجعة إذا ما واصل عدوانه وحصاره على الشعب اليمني. من جانبها سعت السعودية إلى التقليل من أهمية الهجمات، زاعمة أنها طالت إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس التنورة وحيا تابعا لشركة أرامكو بمدينة الظهران، وأن الهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات. حول العملية النووية المتواصلة في العمق السعودي، نتابع الحوار التالي مع نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
أنا أعتبر بأنه تكمن الأهمية لاستهداف العمق السعودي أو لعدة مواقع سعودية، على رأسها شركة أرامكو في الظهران شرق المملكة السعودية. تكمن أهمية الاستهدافات اليوم للعمق السعودي هو كرد مشروع بحكم قيام السعودية بقصف المدنيين وعودتها لقصف الأحياء السكنية في صنعاء والمؤسسات الخاصة في صنعاء، وهذا نعتبره حق مشروع. وبنفس الوقت صحيح أن السعودية موجوعة من الهزائم التي تتجرعها اليوم على مستوى الجبهات وعجزها عن إيقاف تقدم المجاهدين سواء في الحد مع السعودية أو في بقية الجبهات في المحافظات اليمنية اليوم الخاضعة للاحتلال. لكن أعتبر بأننا استهداف أرامكو هو استهداف لكل العقود التي أبرمت ما بين أرامكو وبين حكومة المرتزقة بإشراف سفراء الدول الرباعية في الرياض والتي تندرج ضمن إطارها محافظة مأرب. اثنين، استهداف هذه المؤسسات من أجل كسر الحصار ومن أجل دخول المشتقات النفطية لليمن، على اعتبار أن السعودية هي من تمنع دخول المشتقات النفطية ومن تمنع وصول الغذاء ومن لا زالت تفرض حظر قوي على كل المنافذ في اليمن سواء الجوية أو البرية أو البحرية. وبنفس الوقت من أجل استهداف المصالح الاقتصادية السعودية، على اعتبار أنها استهدفت كافة المصالح في اليمن، يعني لم تبقى لا مؤسسة اقتصادية أو خدماتية، أو استهدفت كل ما هو جميل. بالتالي هذا حق مشروع بالرد على هذا العدوان. الدفاعات السعودية ذات الطابع الأمريكي ربما كانت أثناء وصول تلك الصواريخ لا زالت نائمة أو لا زالت تعيش حالة اللاوعي، وبالتالي يعتبر وصول هذه الصواريخ للمملكة هي قد كشفت حقيقة فخر الصناعات الأمريكية التي تعتمد عليها السعودية. يعني هذه الأسلحة أصبحت غير فاعلة، وأن السعودية لا تمتلك جيش، لديها أسلحة لكن لا تحسن استخدامها، وبنفس الوقت لا توجد لديها قضية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط هجوما لعصابة داعش جنوب مدينة السامراء. اللبنانيون يواصلون تظاهراتهم احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. قبيل محاكمة قاتل جورج فلويد، آلاف الأمريكيين يطالبون بتحقيق العدالة ومواجهة العنصرية. من جديد أهلا بكم. أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي هجوما لعصابة داعش الإرهابية جنوب مدينة السامراء في محافظة صلاح الدين. بيان للحشد أوضح أن هذه العصابات قامت بالاعتداء على الوحدات العسكرية بمنطقة يثرب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين انتهى بفشل الهجوم وفرار الإرهابيين دون تحقيقهم أي تقدم ميداني. إلى ذلك نجحت قطعات الشرطة الاتحادية من العثور على 4 أوكار لإرهابي داعش وعبوتين ناسفتين بعملية استباقية في محافظة كركوك شمال العراق. على صعيد آخر، اختتم باب الفاتيكان فرانسيس زيارته إلى العراق بإقامة قداس احتفالي في مدينة أربيل، وجه خلاله التحية للعراق. ووصل البابا إلى العراق في 5 من الشهر الحالي، وقام بجولة في 5 محافظات وهي بغداد وأربيل والنجف وذي قار ونينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
ودع رئيس جمهورية العراق برهم صالح وعدد من المسؤولين ورجال الدين البابا فرانسيس زعيم الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان بعد لقاء مختضب في قاعة الشرف بمطار بغداد الدولي، وأقلعت طائرته صباح اليوم متوجها إلى روما. وفيما شكر البابا جميع العراقيين قائلا أنه اطمأن إلى حياة المسيحيين في العراق مؤكدا أن العراق سيبقى معه وفي قلبه، كما خص نساء العراق الشجاعات بالشكر. من طرفه أكد رئيس الجمهورية أن زيارة البابا كانت رسالة تضامن إنسانية. وزار البابا النجف الأشرف والتقى سماحة المرجع الكبير السيد علي السيستاني ومدينة أور ومحافظة أربيل والموصل فضلا عن العاصمة بغداد. على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بإصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لهم في وادي أبو خناجر بناحية الرياض غربي محافظة كركوك. إلى ذلك، أعلن جهاز المخابرات عن اعتقال أحد الأهداف المهمة خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبية بغداد، حيث اعتقل الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى بولاية الفلوجة لجماعة داعش الوهابية. والمعتقل بحسب الجهاز متورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية. على صعيد متصل، أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في محافظة الديوانية وثمانية آخرين في محافظة صلاح الدين. كما صدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي تعرضا شنته فلول داعش الوهابي جنوبي مدينة سامراء. على صعيد آخر، واصل العراقيون كعادتهم السنوية زحفهم نحو مرقد الكاظمين المقدسين عليهم السلام في بغداد للتعزية باستشهاد 7 أئمة المسلمين موسى بن جعفر عليه السلام في 25 من شهر رجب. وبدأت الأجهزة الأمنية تحديد مسارات خاصة للمشاة من كل المدن المحيطة ببغداد لتأمين انسيابية لحركة العجلات والمشاة، كما توزعت سرادق الخدمة والإسقاء والإطعام والمفارز الصحية على طول الطرق الموصلة لبغداد. فيما استنفر اللواء 12 بالحشد الشعبي قواته لتأمين طريق زائرين الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. يستعيد العراقيون في كل مناسبة دينية معنوياتهم وروحيتهم، ويظهر معدنهم الكريم والخدوم فيما يقدموه للزائرين من إطعام وأرواء وخدمة تسر الصديق وتغيظ العداء. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
لليوم السادس على التوالي يواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. المحتجون الذين أعلنوا اليوم الاثنين يوم غضب قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات، كما قرأ بعضهم أجراس الكنائس كدعوة للمشاركة في الاحتجاجات. ويوم أمس أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت، وقد ألقت القوى الأمنية القبض على السائق الذي ارتكب الحادث، فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها. شهدت مدينة طوباس بالضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب فلسطيني بعيار ناري، كما اعتقل الجنود الصهاينة شابا آخر بعد اقتحام منزله. إلى ذلك، شنت القوات الصهيونية فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات وإصابات. وصل العشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الليبية لبحث ملف التصويت على حكومة الوحدة المراد تشكيلها هذا الأسبوع. مصدر في البرلمان أكد أنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مبينا أن الاجتماع المرتقب سيشهد مناقشة النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة. ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي اختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف. حول المساعي لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا، نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي محمود الرملي.
كما هو ديدن من مجلس النواب هو في ليبيا لم ولن يكون هناك توافق أو اتفاق على أي مشروع من الواقع. واضح أن المجلس النواب قد فقد هيبته، بإمكانية أن يكون مجلسا ونوابا ويجتمع، وواقع أن هناك 43 ربما ذهبوا لطائف من مطار معتيقة إلى سرت ووصلوا إلى هناك، وهناك ربما مجموعة قد حضرت أيضا من المنطقة الشرقية، ولكن هل سيصلوا إلى النصاب المطلوب لإجازة حكومة أو لتعديل ما يتعلق بالإعلان الدستوري؟ ذلك أمر جلل، وأعتقد بأن مجلس النواب إذا لم يصوت سيكون ذلك إدان بانتهائه نهائيا من الوجود، لأنه أصبح حقيقة لا يستطيع العمل ولا يستطيع الاجتماع ولا يستطيع تقرير شيء. ولزاما هنا التوجه إلى لجنة 75 التي هي اللجنة التي تم تحديد الاختصاص لها من أجل إحالة الحكومة إليها. هل ستنجح؟ هل سيكون هناك عقبات؟ نعم هناك عقبات كأداء وكبيرة وكبيرة جدا، لكن الجيد في هذا أن يتم تشكيل حكومة موحدة بدل حكومتين متنافرتين، حكومة عبد الله الثاني في الشرق وحكومة فايز السراج بالمنطقة الغربية، وربما يحتويان على 52 وزيرا، في حين أن هذه الحكومة تمثل 27 وزيرا على وزارات أخرى، حقائب ليس لها وزارات بالشكل الفعلي والقانوني. من الزاوية الثانية أيضا هناك إشكاليات كأداء متمثلة في توحيد الأجسام الأخرى، من البدء من الجيش مرورا بتوحيد المصرف المركزي وأيضا المؤسسات الأخرى كالمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها. في تقديري أن عدم الاكتمال سيعوقه ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول وهو وجود الفاغنر في سرت، والسبب الثاني هو عدم توافق النواب، والسبب الثالث متمثلا في تمسك البعض بعملية منصبه كما هو الحال في السراج وغيره الذين يحاولون تعرقلة الأمور من هذه الزاوية ليس إلا. ودعني أقول بأن أعتقد بأنه فات آل الأوان لأن يغير الليبيون طريقتهم في التعاطي مع البرلمان، وأن يعلنوا أيضا بأنه لا مجال لإمكانية أن يوجد حلا، واقع أنه ميت سريريا، وأن البحث على حلول خارج نطاق هذه النصوص لأن مدتها القانونية قد انتهت. والواقع أيضا نعم إشكالية سرت يجب أن تحل، والفاغنر يجب أن ترحل ويجب أن يتم محاكمتهم، ولكن هذا لا يعني توقف الحياة السياسية ولا يعني استمرارية السراج في السلطة، ولا التني أيضا في تعنته. التني بقى 7 سنوات والسراج حاليا 5 سنوات وجميعهم فاتوا القدرة القانونية.
طالب نواب بريطانيون الإمارات بالإفراج عن معتقلين يتم احتجازهم بشكل تعسفي رغم انتهاء فترة محكوميتهم. ووقع 15 نائبا بريطانيا عريضة تطالب لندن بالضغط على أبوظبي للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، مؤكدين أن هذا السلوك من حكام الإمارات جزء من ممارسة متجذرة في البلاد وانتهاك صريح للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي. وأشارت الأريضة إلى أن السلطات تحتجز هؤلاء المعتقلين في أماكن تخصصها لاحتجاز السجناء بعد انتهاء عقوبتهم، وهو ما مارسته بالفعل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. سار الآلاف في مينابوليس شمال أمريكا مطالبين بالعدالة عشية محاكمة شرطي أبيض قتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في أيار العام الماضي. الحشود الجماهيرية التي تحركت خلف نعشي أبيض كانت تردد شعارا موحدا لا عدالة لا سلام، وهي تدور حول محيط مقر الحكومة المحلية التي ستستضيف المحاكمة. ودفعت السلطات الأمريكية بالآلاف من الشرطة والحرس الوطني للمرابطة في المنطقة، فيما بدا المبنى كأنه معسكر محصن بالأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية. أغلقت المتاجر والمؤسسات العامة أبوابها في يانغون عاصمة ميانمار بعد دعوة النقابة المهنية إلى إيقاف الأنشطة الاقتصادية احتجاجا على السلطة العسكرية الحاكمة. وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة أطلقت النار لتروية أهالي يانغون، مشيرة إلى قيامها بحملة تفتيش للسيارات لمنع المحتجين من التجمع، فيما انطلقت تظاهرة مماثلة في مدينتي ماندلاي ومونيوا. انتهى الحصاد إلى العناوين. طهران تجدد رفضها لأي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى. قائد قوات حرس الثورة يؤكد أن العدو هزم لأنه أخطأ بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة، ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطان آباد للقاء عضد الدولة، بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نام يا عزيزي، نام نام يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نام يا سيدة صاحبة.
نعم يا هاج،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية، أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم، فكيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل ثلاثة أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود، السيد روح الله فقد أباه وهو دون الستة أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك. لكنني واثقة تماما، ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي نعم. لم يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا. أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرجوا جثاميننا من دار الحكومة أو يضعوا جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نعم يا ولدي نعم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقيم.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي، وأنا سألتحق بكم في طهران بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي نم، لا تبكي نم.
تفعل هذه المرة وأولادها هنا؟ منذ أيام أراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصته؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
امنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة، هذا الأحمق الوقح، ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة، ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجانب يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته. فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا عن الإقطاعي في خمين أو سلطان أباه. هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
أسم الأمر حتى يوم غد؟
أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك. لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة، وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطان أباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني. عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها توجهت إلى طهران، واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى، جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة، ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا أفعل؟
لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم. كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيد هاجر. وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي. عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابن هذا السيد مرتضى قال له: إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر.
نعم.
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد. وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لم عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر. خلال شهري محرم الحرام وصفر شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم. مرحبا
ميرزا.
يا الله،
أنزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم.
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله. اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا.
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز،
حسن،
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانصار إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد.
نعم.
وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر،
نعم،
كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيد هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قلي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قلي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقلوه إلى طهران. يبقى القرار نهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم،
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة. لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطانآباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا.
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.